بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 29 من شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ووصلنا إلى دعاء الجلسة بين السجدتين، أي ماذا يقول المصلي إذا قام من السجود وجلس بين السجدتين. فقال المصنف وذكر ذكرين ودعائين في هذا الكتاب. الأول أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الدعاء كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في سنن أبي داود وابن ماجة، الحديث الطويل، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وهو يصلي من الليل، فذكر تكبيره ثم الاستفتاح ثم قراءته، وقال قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك الراوي، وقرأ في تلك الليلة 4 ركعات، صلى 4 ركعات وقرأ هذه السور، وكان ركوعه قريبا من قيامه، واعتداله من الركوع قريبا من ركوعه، وسجوده قريبا من قيامه، والجلسة بين السجدتين قريبة من سجوده. ثم ذكر أنه قال في الجلسة بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي. ومر معنا أن المغفرة هو أن يطلب العبد بأن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه، ومغفرة الذنوب بأن يستر الله سبحانه وتعالى الذنب، وأن يمحو أثره، وأن يقيك شره. هذا معنى طلب المغفرة. فعندما تقول رب اغفر لي أو عندما تقول استغفر الله، فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يستر ذنبك ويمحو أثره ويقيك شره. هذا أمر. أمر آخر أن المغفرة أو طلب المغفرة أو طلب الاستغفار، والاستغفار في العبادات وبعد العبادات وخصوصا في الصلاة التي يكثر فيها العبد من الاستغفار، فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى عن تقصيره في أداء الطاعة على أتم وجه، لأن العبد مهما اجتهد ومهما بذل ومهما حاول لأن يؤدي الطاعة على الوجه الأمثل الأتم لا يستطيع، بذلك فهو يحتاج إلى الاستغفار من تقصيره من أداء الطاعة وهي الصلاة أو غيرها على أتم وجه. لذلك ناسب أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وذكر كذلك المصنف دعاء آخر، الدعاء الآخر الذي هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه كذلك، وجاء بعدة روايات وبعدة ألفاظ، أنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. الروايات لم تأتي كلها بهذا اللفظ، بل جاءت مفرقة وجاءت مفصلة. ففي رواية أبي داود كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي رواية الترمذي أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي رواية ابن ماجة كان يقول بدلا من اللهم كان يقول رب اغفر لي، كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. يكون مجموع هذه الكلمات كما ذكر المصنف هنا، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، وهذه في الحقيقة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جمعت خيرات الدنيا والآخرة، وفي هذه الكلمات سعادة المرء في الدارين. لذلك هنا قول المصلي بين السجدتين: اللهم اغفر لي، اللهم أي يا الله. وفي رواية أخرى يقول: رب اغفر لي. ومر معنا معنى اغفر لي، أي أن تطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بأن يستر ذنبك ويمحو أثره ويقيك شره. وإذا استغفر العبد وقال اللهم اغفر لي مجردا عن الرحمة، يكون معنى ذلك هو أن يطلب العبد حصول المرغوب وزوال المرهوب. ولكن إذا اقترن الدعاء المغفرة مع الرحمة، يعني قال رب اغفر لي وارحمني، فإن طلب المغفرة يقتصر على طلب زوال المرهوب، والرحمة طلب حصول المرغوب. وإذا جاءت الرحمة منفردة فإنها تشمل الأمرين. فالمغفرة والرحمة إذا اقترنتا فإن المغفرة تعني بأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى زوال المرهوب، والرحمة حصول المرغوب إذا اقترنتا. وإذا افترقتا فإن المعنى واحد، تطلب من الله سبحانه وتعالى حصول المرغوب وزوال المرهوب. فهنا قال اللهم اغفر وارحمني. ارحمني أي اشملني يا ربي برحمتك الواسعة. وارحمني بمعنى بإيصال المنافع والمصالح لي ودفع الشرور والمفاسد، هذا معنى ارحمني. وإذا رحم الله سبحانه وتعالى العبد فإنه يوفقه لكل خير، وإنه يحصل له من خيرات الدنيا والآخرة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وثبت في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم الأشجعي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من أسلم بداية الصلاة ثم يأمره بهؤلاء الكلمات، وهي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وهذا يدل على أنها كلمات جامعة وأنها مهمة، إذ كان عليه الصلاة والسلام يعلمها لمن هم حديثي عهد بالإسلام. وفي رواية أخرى كذلك عند مسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وإذا رحم الله سبحانه وتعالى العبد فإنه سييسر له الهداية والتوفيق والاستقامة والسداد والرشاد والإحسان والبركة. وكذلك لرحمة الله عز وجل آثارا عظيمة على العبد بل على المجتمع، من أعظمها العصمة من الضلال. فإذا رحمك الله سبحانه وتعالى فإنه سيعصمك من الضلال، كما قال سبحانه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وكما في قول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكذلك فيها عصمة من الشيطان، قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكذلك فيها عصمة من السوء، قال سبحانه عن نوح عليه السلام في حواره مع ابنه بعد أن طلب أنه سيلتجئ إلى الجبل، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكذلك فيها وقاية من السيئات، قال سبحانه: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وكذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التمكين في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك فيها حفظ لذرية الصالحين وعدم تضييعهم، كما في قصة موسى والخضر، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، قال: رحمة من ربك. وكذلك بسبب رحمة الله عز وجل يغيث الله سبحانه وتعالى الناس والأرض بإحيائها وإنزال المطر، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكذلك يكون الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي يتحقق الإحسان بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى لعبده. فهنا قال اللهم اغفر لي وارحمني. فلنتأمل هذه المعاني العظيمة في هذا الدعاء الجامع. ثم قال واهدني، يطلب الهداية، أي وفقني لصالح الأعمال، أو اهدني لسبيل السلامة، أو ثبتني على نهج الاستقامة. والهداية تشمل الهداية إلى العلم الصحيح، والهداية إلى ما ينفع ويصلح ويرفع، والهداية إلى محاب الله عز وجل، والهداية إلى الصواب فيما اختلف فيه الناس، والهداية لأفضل الأعمال ولأفضل الأقوال ولأفضل الأخلاق. الهداية تأتي بمعنى التوفيق والعمل بالعلم، كذلك الهداية أي الإعانة على كل ذلك. وكذلك هنالك معنى آخر للهداية، الهداية عند الموت، والهداية في القبر، والهداية عند سؤال الملكين، والهداية إلى الصراط، والهداية على الصراط، والهداية إلى الجنة. قال سبحانه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قال سيهديهم ويصلح بالهم. وقال سبحانه في موضع آخر وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك المصلي يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل ركعة، يقول اهدنا الصراط المستقيم. فلا غنى للعبد عن هداية الله سبحانه وتعالى في دينه ودنياه، في أقواله وأعماله واعتقاداته، في سلوكه وعلاقاته وتعاملاته، فلا غنى له عن هداية الله سبحانه وتعالى. وكذلك تأتي الهداية بالمعنى العام، هداية جميع الخلق إلى ما ينفعهم وما يصلحهم. قال والذي قدر فهدى، قدر الخلائق وهداهم كل لما يصلحه، وهداية المعرفة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الحق من الباطل، فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه هي الهداية الثالثة، هداية التوفيق والإذعان والانقياد. ثم يقول هنا واجبرني، من الكلمات التي في هذا الدعاء قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. الجبر أي من جبر الكسر، والجبر أي اجبر يا ربي ضعف قلبي وقلة حيلتي واجبر ضعفي. فيكون هنا بمعنى إذا جبر الله سبحانه وتعالى الفقير فإنه سيغنيه، والضعيف فإنه يقويه، والمبتلى فإنه يعافيه. ومعنى اجبرني أي اجبر ضعفي وقلة حيلتي، واجبر انكسار قلبي، واجبر ما يقع علي من آثار الابتلاء ومن الآثار التي تترتب على المشاق والتحديات التي أمر بها. فالعبد ضعيف والعبد محتاج إلى من يقوي عزيمته ويقوي كسره، وكذلك يثبت حجته ويصبره عند الابتلاء وعند الشدائد. قال واجبرني وعافني، قال وعافني أي من بلاء الدنيا والآخرة، عافني من البلاء في الدارين، وعافني أي من كل أنواع الابتلاءات، وعافني كل أنواع المعافاة، برفع البلاء إن كان موجودا ودفعه إن كان مفقودا. هذا معنى طلب المعافاة والعافية من البلاء، بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنك البلاء، سواء كان في الدين أو الدنيا، في المال أو الأهل أو الولد أو الرزق أو ما شبه ذلك، أن يرفعه عنك إن كان موجودا، وأن يدفع البلاء إن كان مفقودا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود وكذلك ابن ماجة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، كلمات كان دائم الذكر لها عليه الصلاة والسلام. فكان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم تتمة الحديث اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي إلى آخر الحديث. هذه الكلمات والدعوات ما كان عليه الصلاة والسلام يدعها في صباح ولا في مساء. ثم بعد ذلك يقول وعافني وارزقني، وارزقني أي كل أنواع الرزق، الرزق الحلال، أي ارزقني بمنك وفضلك وكرمك وجودك. والرزق هو ما يقوم به البدن من المال والصحة والقوت وغير ذلك، ورزق آخر هو ما يقوم به القلب والدين من الإيمان واليقين والصدق والإخلاص. فالرزق كلمة واسعة لا تعني فقط المال، بل الاستقرار رزق، والأمان رزق، والأمن رزق، والمال رزق، وكذلك العافية رزق، والدين رزق، والإيمان رزق، والاستقامة والصلاح والطمأنينة وانشراح الصدر، صحبة القرآن رزق، العلم النافع رزق، الطاعة، العبادة، ذكر الله عز وجل رزق، أن ييسر لك طريقك. فالرزق أوسع من مجرد أن يكون رزقا ماديا. محبة الناس لك، مرضات الله سبحانه وتعالى عنك رزق، أن ييسر لك طريقك، أن يكون لك رفعة بما يكون من أثرها الثناء الحسن، هذا كله رزق. فالرزق أوسع من مجرد رزق الوظيفة ورزق المال. الذرية الصالحة رزق، المرأة الصالحة رزق، أن تكون قدوة للناس في الخير رزق، أن ييسر لك الله سبحانه وتعالى أن تكون هاديا مهديا صالحا مصلحا، هذا كله من الرزق. بل من أعظم الرزق هو الثبات على الإيمان والاستقامة، وأن يموت الإنسان على التوحيد، هذا من أعظم الرزق للعبد. وكذلك قال وارزقني وارفعني، ارفعني أي في الدارين. ورفعة العبد في الدارين لا تتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، بأن يكون قدوة حسنة في الدنيا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بأن يعلي الله سبحانه وتعالى ذكرك وشأنك في الدنيا، وأن يعلي ويرفع منزلتك في الآخرة بأن تكون في رفقة الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بأن تكون في الفردوس الأعلى، هذه هي الرفعة. فهذا الدعاء حقيقة دعاء جامع ونافع في هذه الجلسة بين السجدتين. وهذان الدعاءان أو الذكران فيهما فوائد وهدايات، منها أن هذه الأدعية من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأنها جمعت خيرات الدنيا والآخرة. كذلك طلب المغفرة أمر مؤكد في الصلاة، ولأهميته جاء في عدة مواضع، أهمية طلب المغفرة في العبادة وبعد الانتهاء من العبادة. مهما فعل العبد وأدى من طاعة فإنه لا يؤدي حق الله وشكر نعمه الكثيرة. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك يؤخذ من هذه الأدعية اليقين بأن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف تؤخذ هذه الفائدة؟ هنا قال رب اغفر لي، رب اغفر لي، قال اللهم اغفر لي وارحمني، ما حدد كما مر معنا في بعض الأذكار والأدعية، قال اللهم اغفر لي ذنبي كله، أوله وآخره، دقه وجله، علانيته وسره، هنا ما حدد. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد يكون لديه يقين بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ما علمه العبد وما نسيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. كذلك الاستغفار الحقيقي الأمثل هو موافقة اللسان قولا مع القلب تذللا وانكسارا، وعدم الإصرار على الذنوب، قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك من بركات الاستغفار سعة الأرزاق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات لما رآه حذيفة ابن اليمان وقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك الراوي شعبة أحد رواة الحديث، شك هل قرأ الأنعام أو المائدة، وكان ركوعه وسجوده وقيامه طويلا، يعني كان الركوع قريبا من القيام، تأملوا قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة، وقراءة سورة البقرة بالحذر العادي تحتاج إلى 50 دقيقة، وإذا الحذر السريع تحتاج إلى قرابة 40 دقيقة ركعة في هذه. وكان الركوع قريبا من القيام، والقيام من الركوع قريبا من الركوع، والسجود قريبا من القيام من الركوع، وبين السجدتين قريبا من السجود، بمعنى أنه كان يطيل. والإطالة هنا بحسب الصلاة وبحسب القيام، فإذا أطال في القيام أطال في الركوع بما يناسب إطالة القيام، ثم أطال في السجود بما يناسب إطالة الركوع والقيام وبين السجدتين. وهذا يؤخذ منه أن قول المصلي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو الدعاء الثاني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، أنه كان يكرر وليس فقط مرتين، بل ورد في الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي من باب التكثير للتحديد ومن باب التكرار، وإلا كان يطيل عليه الصلاة والسلام. فهذه فائدة مهمة، أنه يستحب الإكثار من هذا الذكر ومن هذا الدعاء. الفائدة الثامنة، العبد لا يستغني عن هداية الله فالعمر قصير، فهو مفتقر إلى الله في كل شيء حتى يصل إلى أزكى وأنفع وأنفس الأعمال والطاعات. طلب الهداية فيه معنى مهم، هو أن العبد في هذه الدنيا تتزاحم عليه العبادات وتتزاحم عليه أبواب الخير، وقد لا يستطيع أن يوفق أو أن يصل إلى الأفضل أو الأزكى أو الأنفع أو الأصلح أو الأكثر أجرا. فطلب الهداية بأن يوفقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا في هذا العمر القصير بأن تنال الأفضل والأعلى عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة والأخيرة، إذا جبر الله عبدا فإن ضعفه يتحول إلى قوة، وحزنه يتحول إلى أنس وراحة وسرور وسعادة، وتكون أحواله إلى سداد وكمال. إذا جبر الله سبحانه وتعالى عبدا فإنه سينقلب الفقر إلى غنى، والضعف إلى قوة، والحزن إلى مسرات وسعادة، وهكذا. فهذا حديث عظيم وذكر جامع جليل، ينبغي للمصلي الذي لابد أن يذكر هذا الذكر أن يتأمل هذه المعاني العظيمة حتى ينعكس على قلبه وينعكس على إيمانه بتحقيق هذه المعاني العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في هذه الأدعية والأذكار، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.